وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق آدم من طين وأسجد له ملائكته المقربين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر ما اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فهذا برنامجكم دار السلام وهذا اللقاء خاتمة للقاءات عشر مضت هذا عاشرها في الحديث عن سورة آل عمران. مضى معنا أننا في كل لقاء كنا نفسر 20 آية من هذه السورة المباركة. اليوم نزدلف بحمد الله وفضله إلى تفسير 20 آية الأخيرة من هذه السورة المباركة من قول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، إلى خاتمة هذه السورة المباركة. نبدأ بالآية 81. ثمة يهود كانوا يقطنون المدينة في زمن النبوة. ينزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم بأوامر ونواهي. مما نزل به القرآن أن الله قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يحث القرآن على الصدقة على الإنفاق. اليهود أهل علم ورؤساؤهم على وجه الخصوص، لكن لديهم ضعفاء. يخشى أولئك الرؤساء من أولئك الضعفاء أن يدخلوا في دين الإسلام، فأصبح لا هم للرؤساء الكبراء الأحبار إلا صد الناس عن دين الله أيا كان ذلك القول الذي يقتحمونه، حتى لو علموا أن ذلك غير جائز في شريعتهم. فنحاس ابن عزراء أحد وإمتهم كبارهم دخل عليهم الصديق أبو بكر ذات يوم في بيت المدارس، بيوت كانت اليهود يتلقون فيها العلم في المدينة، فقال ذلك فنحاس للصديق: افتقر ربك حتى سأل عباده القرض. كلمة شنيعة حتى في نقلها. لم يطق الصديق هذه الكلمات، ضرب فنحاس. لما ضربه ذهب فنحاس بن عازوراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي الصديق، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: لما فعلت هذا؟ قال: يا رسول الله قولا شنيعا. فأنزل الله عز وجل قوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هنا وقف لازم: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الآن نلحظ في قول الله عز وجل لقد سمع الله إثبات لشناعة الأمر الذي اقتحموه، سنكتب ما قالوا فيه إيماء أن ذلك العمل منهم لن يغفر، وإلا قد علم من دين الله بالضرورة أن ما يقوله الإنسان أو يفعله من عمل سيء يكتبه الملكان. لكن انظر كيف جاء في القرآن: سنكتب ما قالوا. والله يقول قبل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اليهود وأهل علم يعلمون أن هذه الكلمة غير حق، أنها باطلة، لكنهم أرادوا أن يلبسوا على أتباعهم على ضعفائهم أن يصدوهم عن دين الله، كل ذلك حسدا لنبوة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بما قرن الله هذه المقالة؟ قرنها بقوله جل وعلا: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. هم الآن في زمن النبوة لم يقتلوا أحدا من الأنبياء، ليس هناك نبي إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو حي قائم بين أظهرهم، لكن المعنى أن هذه المقولة الشنيعة تقابل، يصح أن تقرن بما وقع من سابقيهم من قتل الأنبياء، أي كلا الأمرين عظيم. فالقول على الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، إن الله فقير ونحن أغنياء، مثل قتل الأنبياء سواء بسواء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، لكننا في عذابنا لهؤلاء لن نقف عند الكتابة ونقول ذوقوا عذاب الحريق، أي بموجب ذلك الذي كتبناه عليهم وأضحى شاهدا عليهم سينالوا عذابا محرقا يوم القيامة، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. لما عذاب الحريق؟ ذلك بما قدمت أيديكم. الأعمال تنسب في الغالب إلى اليد، لأن جل ما يصنعه ما يقوم به بني آدم يكون باليد، وهذا لا يرتاب فيه أحد. أنت عندما تريد أن تتعالى على غيرك تقول هذا صنعته بيدي، بنيته بيدي، فهذا أمر مضطرد في كلام العرب. فالله عز وجل قال ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ليس من أخوات كان ترفع الاسم، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، أي ليس الله بظلام للعبيد. نتكلم هنا من وجهين. الوجه الأول مفردة ظلام على وزن فعال، مفردة ظلام على وزن فعال، لكن وزن فعال هنا لا يراد به المبالغة، لا يراد به المبالغة، لأن نفي المبالغة لا ينفي أصل الصنعة، لا ينفي أصل الصنعة، وإنما المراد هنا أن وزن فعال مصدر صناعي، مصدر صناعي. ما معنى مصدر صناعي؟ يعني يصبح معنى الآية ليس الله بذي ظلم، يصبح معنى الآية ليس الله بذي ظلم للعباد، للعبيد. الأمر الثاني من معاني ليس الله بظلم بذي ظلم للعبيد أن الله لا يساوي ما بين المحسن والمسيء، لا يساوي ما بين البر والفاجر، لا يساوي ما بين المؤمن والكافر. فلا يعقل أنكم تقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، تصدون الناس عن سبيل الله، وتقرون من قتل الأنبياء بغير حق، ثم تطمعون في جنة عرضها السماوات والأرض، تطمعون أن تنجوا من عذاب الله. هذا كله محال، لأن ما الظلم في معناه، في حقيقته، في تعريفه، وضع الشيء في غير موضعه. وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا، العودة في الكلام عن اليهود، الذين قالوا إن الله، وهذا من افترائهم وكذبهم على الله، إن الله عهد إلينا، أوحى إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. معنى قولهم، هم يقولون يا محمد إن كنت حقا ما تقول بعثك الله وأرسلك إلينا وإلى الناس كافة، فإن الله عز وجل قد أوحى إلينا من قبل أن تأتينا ألا نؤمن لرسول، لا نقبله، لا نصدقه، لا نؤمن به إلا بآية. ما الآية؟ حتى يأتينا بقربان تأكله النار. تأتي يا محمد بقربان تتقرب به إلى الله، فتنزل نار بيضاء من السماء تحرق ذلك القربان، تدل على أن الله عز وجل قبل منك قربانك، فإذا رأينا ذلك عيانا آمنا بك، حتى يأتينا بقربان تأكله النار. كيف كان الجواب القرآني؟ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، بمعجزات ظاهرة بينة، عيسى، يحيى، زكريا. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. ما الذي قالوه؟ القربان. وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. كذبتم الرسل، قتلتم الأنبياء، رغم أن ما طلبتموه، ما ادعيتموه، أتى به أولئك الأنبياء، لكنكم لم تقبلوه لما تأصل من كفر في قلوبكم، والقرآن يصدق بعضه بعضا. قال الله عز وجل في سورة النساء فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم على مريم بهتانا عظيما. فهذه كلها إذا جمع بعضها إلى بعض يبين لك كيف طبع عليه ذلكم أولئك القوم من الصد عن دين الله وعدم الإيمان به. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، بالمعجزات الظاهرة والآيات الواضحة، وبالذي قلتم فلما قتلتموهم. تأتي لكلمة قربان من حيث الصناعة اللغوية، تأتي على النسك، الذبيحة التي تقدم، يعني تهرق دماؤها من أجل الله جل وعلا في فجاج منى، تطلق على العمل الصالح، كل ذلك يسمى قربان، تطلق على كل ما يتقرب به إلى الله جل وعلا من حيث العموم اللغوي. وقد جاءت كلمة قربان في كذلك في سورة المائدة في خبر ابني آدم، قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فقابيل قدم زرعا من أردأ زرعه، وهابيل قدم كبشا من أطيب غنمه، فجاءت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فلذلك حسد أخاه. فهذا لفظ قربان في القرآن ورد في المائدة، وردها هنا في سورة آل عمران: حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. ثم جاءت آية عظيمة في الحديث عن حال الدنيا، قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل من ألفاظ العموم في القرآن، أحيانا يكون هذا الكل مستثنى وأحيانا لا يكون مستثنى، ويعرف هذا من سياق الآيات. قال الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فهذه ليست عامة، لأن قول الله عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، المساكن باقية، معنى ذلك أنها لم تدمر المساكن. فالقرينة هنا قرينة لفظية، وقال الله عز وجل عن عرش بلقيس: وأوتيت من كل شيء. لا يوجد قرينة لفظية، لكن يوجد قرينة ذهنية عقلية. قد علم كل أحد أن بلقيس لم يكن لديها كل ما خلق الله، وإنما قصد الهدهد أنها أوتيت حظا عظيما مما يؤتاه الملوك والسلاطين والحكام عادة. هنا في قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، هذا من ألفاظ العموم التي على الصحيح لا استثناء فيها. والروح إذا كانت متصلة بالبدن تسمى نفسا، فإذا خرجت من البدن تسمى روحا، تسمى روح. وأول ما يصعد الروح إذا مات ابن آدم يتبعه البصر، فلذلك يشرع تغميض عيني الميت، يشرع تغميض عيني الميت. والموت حق أجمع الخلق عليه، يقول العربي: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. والأول يقول: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وهذا في أشعار العرب في أخبارها أمر ذائع شائع عند العرب وعند غيرهم من الأمم. يقول زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. حتى الجاهليون كانوا يعلمون هذا. فالله عز وجل يقول هنا كل نفس ذائقة الموت، لا بد لنفس أن تموت، لكن الله جعل للموت أجلا. قال ربنا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقد يموت العبد في منامه، قد يموت بالسيف، قد يموت حتف أنفه، له طرائق عدة. يقول قطري بن الفجاءة: ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع. يسأم ويهرم ويبقى حتى يبقى وحيدا، ثم لا يلبث أن يأتيه الموت. كل نفس ذائقة الموت، متى الأجور يا ربنا؟ قال الله: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما الحكم؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في هذه الآية: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما بعدهن من آيات العشر الخواتيم المباركات لسورة آل عمران التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها إذا قام من الليل. كل ذلك بإذن الله سنأتي عليه تفصيلا ما أمكن في تدارسنا للآيات العشر في الآيات الأخيرة من سورة آل عمران في هذا البرنامج المبارك دار السلام، بعيد الفاصل إن شاء الله تعالى. الحمد لله، هذا الجزء الثاني من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام، نشرع في الآيات العشرين الأخيرة من سورة آل عمران. انتهينا إلى قول ربنا جل ذكره: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبينا أن كل من ألفاظ العموم، وحررنا الاستثناء اللفظي والاستثناء الذهني. ثم قال الله عز وجل: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. أجر المؤمن الثواب في الجنة، وأجر الكافر العقاب في النار. هذا جملة الخطاب الذي ينبغي أن يوضع بين عيني كل أحد. وما يكون في الدنيا من نعمة أو ما يكون فيها من بلية، يقول بعض العلماء لم يعتد الله بها هنا لأنه فان، فلم يذكره الله عز وجل في الأجر، وإنما قال: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. مع أن الإنسان العبد الصالح قد ينال شيئا من الأجر في الدنيا، كما أن الكافر المعاند قد ينال شيئا من العقوبة، يناله شيء من العقوبة في الدنيا. ومع ذلك قالوا لم يعتد الله جل وعلا بالنعمة ولا بالنقمة لأنها عرض فان، وهذا كلام حسن وقد حرره الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار أبعد، أدخل الجنة دخلها وأضحى من أهلها، فقد فاز. يمكن إجمال معنى كلمة فاز بجملتين: ظفر بما يرجو ونجا مما يخاف. ظفر بما يرجو هو الجنة، ونجا مما يخاف وهي النار. هذا معنى كلمة فقد فاز. ثم قال رب العزة: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا جملة مثل شيئين، مثل شيئين يطلق عليهما متاع: خضرة النبات ولعب البنات. خضرة النبات ولعب البنات. الآن ما من خضرة نبات تراها إلا وعما قليل تصفر وتذهب ولا يمكن أن تبقى، وما من بنات يلعبن إلا وعما قليل يتركن اللعب ويرمينه وراء ظهورهن ويمضين إلى شؤونهن ويهدمن ما بنين. فالدنيا متاعها خضرة نبات ولعب بنات. ثم قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلا ينبغي للمؤمن أن يغتر بهذا المتاع فيصرفه عن طاعة ربه ويحول بينه وبين تقوى الله ودخول الجنة. وهذا المقصود من الآية التحذير: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والنبي عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله، ومع ذلك أصابته مصيبة الموت، وأخذ يضع يده الطاهرة في إناء فيه ماء، ركوة فيها ماء، ويمسح بهما وجهه ويقول: اللهم إن للموت سكرات فأعني على سكرات الموت. ومالت يده وقبضت روحه وارتفعت إلى المحل الأسنى والملأ الأعلى في أعلى عليين صلوات الله وسلامه عليه. فماذا عسى أن يبقى الناس بعده وهو أكرم الخلق على الله؟ إنك ميت وإنهم ميتون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذا حررناه في موضعه. نأتي الآن للعشر الآيات المباركات التي ختم الله عز وجل بهن سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله عز وجل يمن على بعض عباده بقلوب تقبل عليه وبعقول تتفكر في آلائه. وخلق السماوات والأرض آية عظيمة على أن الله لا رب غيره ولا إله سواه. يقول رب العزة: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وهنا يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. هناك اختلاف وهناك تفاوت. الله جل وعلا نسب الاختلاف إلى ذاته العلية، ولم ينسب التفاوت إلى ذاته العلية. قال الله جل وعلا: وله اختلاف الليل والنهار. وقال هنا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. لكنه قال في سورة الملك: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم جاءت آيات تصف من الجدير بأن يوصف بأنه من أولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يتحرر منه أمران. الأمر الأول في الصلاة، فالصلاة أعظم ما فيها ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري. فذكر الله عز وجل في الصلاة عظيم، ولذكر الله أكبر. والإنسان الأصل أنه يصلي قائما، فإن عجز صلى قاعدة، فإن عجز صلى على جنبه. هذا حال المؤمن وهو يصلي. في غير الصلاة فإن للإنسان أن يذكر الله عز وجل على كل حال، ولا ريب أن ذكر الله أزين ما أظهرنا وأكرم ما أسررنا وأعظم ما ادخرنا، ولا ريب أن ذكر الله أعظم ما أسررنا وأكرم ما ادخرنا، زينة لنا في كل حال. والله يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والأمر بذكر الله ذائع في القرآن، فاذكروني أذكركم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثر فضل ذكر الله جل وعلا، فقال جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. الله جل وعلا يا أخي منزه عن العبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فقال الله عز وجل هنا عن هؤلاء الصالحين سلك الله بي وبكم سبيلهم، قال أنهم كما قال ربنا يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا، وينزهون الله عن كل نقص فيقولون سبحانك فقنا عذاب النار. ولما كان عذاب النار أعظم الخزي قالوا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. لا يستطيع أحد أن يحول بين عذاب الله وبين أحد كتب الله عليه أن يعذب، وما للظالمين من أنصار. ربنا هذا دعاهم، وقد كان مالك رحمه الله يحب أن يدعو المؤمن بدعاء الأنبياء ودعاء الصالحين، وأكثر دعاء الأنبياء ودعاء الصالحين في القرآن يبدأ برفض ربنا أو ربي. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، قيل القرآن ليشمل النداء إلى يوم القيامة، وقيل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أظهر فيكون العلماء بعده تبعا له. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، أي رأينا هذا الداعي المبارك النبي الخاتم يدعو إلى دينك، يدعو إلى الإيمان بك، فلم نتردد لم نحجم أقبلنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أبرار جمع بر، مؤمن حصيف عاقل يتقرب إلى الله بالعمل الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن يدخل الجنة ويزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يأتي إلى الناس بمثل ما يحب أن يؤتى به إليه. هذا أعظم دلالة على زكاء النفس وعلى حسن الطوية وعلى سلامة النية. تستقر الشهادتان في القلب، من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، ولا تأتي منيته على هذه الحالة إلا إذا كان ملازما لها، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يأتي إلى الناس في تعامله معهم في رغبته لهم في أمنيته لهم، وأن يأتي إلى الناس بمثل ما يحب أن يؤتى به إليه. هنا قال وتوفنا مع الأبرار، قلنا البر الحصيف العاقل المؤمن التقي النقي الذي يريد ما عند الله. وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. وعدهم على رسله على ألسنة رسله الجنة، ولا تخزنا يوم القيامة. الخزي ذلة تصيب العبد بسبب غيره، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا ما كان منهم. قال الله بعدها فاستجاب لهم ربهم، قال ربهم يشعرك بأنه متول أمره، كافيا إياهم الهم والغم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. معنى بعضكم من بعض، ما من ذكر إلا وهو من أنثى، وما من أنثى إلا وقد تسبب في إنجابها ذكر بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي قدمهم لعظيم ما قدموا في سبيل الله، قدمهم الله جل وعلا في الذكر لعظيم ما قدموا في سبيل الله. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. الآن يأتي الجواب على الدعاء، فقال الله عز وجل لأكفرن عنهم سيئاتهم، وهذا جواب لقولهم كفر عنا سيئاتنا، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا جواب لقولهم وآتنا ما وعدتنا على رسلك، فالله وعدهم على ألسنة الرسل بالجنة وآتنا ما وعدتنا على رسلك. فقال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بقيت واحدة في الدعاء، ماذا قالوا؟ قالوا ولا تخزين يوم القيامة. ماذا يقابلها؟ يقابلها قول الله عز وجل ثوابا من عند الله. فقول الله عز وجل ثوابا من عند الله هذا أبعد ما يكون عن الخزي، لأن الله نسب الثواب إلى ذاته العلية، والله عنده حسن الثواب. ثم قال الله عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. مهما رأينا من ظهور أهل الكفر وعلو شأنهم وتقدم أحوالهم فإن ذلك متاع في الدنيا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل مدة بقاء الدنيا، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، وكل لذة دون النار عافية، وكل بلاء دون النار عافية، وكل نعيم دون الجنة فانية، ولهذا قال الله وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. فما عند الله جل وعلا خير لكل بر مهما آتاه الله عز وجل من نعيم في الدنيا. ونحن ينبغي أن نبقى فقراء إلى الله، نلتمس رحمته، نلتمس إحسانه، نلتمس رزقه. وقد جاء في الأثر أن أيوب عليه السلام بعد أن عفاه الله وشافاه بعث الله إليه رجل جراد من ذهب. رجل جراد من ذهب يعني جماعات أسراب جراد لكنها ذهب، فجعل يحثو في حجره، يعني يجمع الذهب في حجره، هذا وهو نبي الله. فقال الله عز وجل له يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك. لا بد أن نظهر لله فقرنا، عجزنا، مسكنتنا. فقال الله عز وجل بعد ذلك وإن من أهل الكتاب أخبر من يؤمن بالله، تشتركون أنتم وهم في الإيمان بالله، وما أنزل إليكم أي يؤمنون بالقرآن، وما أنزل إليهم أي بالتوراة والإنجيل، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، باقون، متمسكون، يدعون الناس إلى الخير. والقرآن كما بينا مرارا كتاب إنصاف أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ثم ختمت هذه السورة المباركة سورة آل عمران، وعدد آيها 200 آية، وعدد آيها 200 آية، بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا على ما يعتريكم من بلاء وغم ونقص في الأموال والأنفس والثمرات. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا على ما يأتيكم من أذى غيركم، ورابطوا أول ما يصرف الرباط إلى الجهاد في سبيل الله وإلى انتظار الصلاة بعد الصلاة. هذان المحلان كلاهما يصرف إليهما قول الرباط في القرآن. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فالوصية بالتقوى خالدة ثابتة باقية إلى قيام الساعة، وهي من أعظم وصايا القرآن، ولذلك مر معنا كثيرا لم يستثن الله منها أحدا. يا أيها النبي اتق الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لعلكم تفلحون أي لعل ذلك كله يكون سببا في الفلاح، والفلاح قريب من معنى الفوز، الظفر بالمقصود والنجاة مما نخاف منه. وقد قيل إن قول المؤذن حي على الفلاح هي أجمع كلمة قالتها العرب، أجمع كلمة قالتها العرب المنادي عندما ينادي حي على الفلاح، والفلاح الأعظم في الصلوات الخمس، والفلاح الأعظم في الصلوات الخمس. ولذلك فرضت على نبينا في الملأ الأعلى في رحلة الإسراء والمعراج. بتفسير هذه الآية الأخيرة من سورة آل عمران، نكون أيها المباركون قد ألممنا إلماما عاما بهذه السورة الخالدة، سورة آل عمران، إحدى الزهروين من كتاب الله. نرجو الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في إظهار بعض معانيها، ونعلم أننا لم نقف عند كل آية لأن الوقت لا يسمح بذلك، ونقول ما نكرره دائما: حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق، والقليل إذا باركه الله يكون كثيرا. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والعلم عند الله. الحمد لله، حياكم الله إلى الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم المبارك من برنامجكم دار السلام. وكنا قد فرغنا ولله الحمد من تفسير سورة آل عمران، ونفي الآن إلى الإجابة على أسئلتكم. الأخت أمل من السعودية، تفضلي يا أختي أمل.
معلش بس صوتي واضح شوي عندي. يا شيخ أنا تزوجت تقريبا قبل سنة.
أرفع الصوت يا أمل لما أسمعك.
وأنا كمان مو واضح عندي.
تفضلي يا أمل.
أخوي ألو.
نعم.
أنا تزوجت قبل تقريبا سنة والحمد لله، يعني زوج ألو.
نعم أسمعك، أكمل.
نعم. زوجي الحمد لله رجل صالح، لكن الحمد لله على ما يبدو على ما يأخذ أنه تلين بفشل العلاقة الجنسية، رغم أن جوزي يعني سليم صحيا وما يرفضني شكلا، والحمد لله المودة والرحمة موجودة. قصدنا أكثر من شيخ وأثبت جنيهم.
هذا يا أختي أمل، اسمعي يا أختي أمل، مثل هذا السؤال سؤال شخصي بحت صرف، لعل الإخوة في الإدارة يعطونك الرقم ثم يتصل الزوج، تتصلي أنت أجيبك. ليس كل سؤال أيها الفضلاء والفضليات يصلح أن يقال على الملأ. شكر الله لك يا أختي أمل. نعم، في سؤال ثاني. نعم، أم عمر، تفضل يا أم عمر.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وأنت بخير شيخ.
وأنت بخير، حياك الله.
سؤالي شيخ عن الأحاديث، الحمد لله أنا مؤمنة فيها، بس كيف بدي أرد على الناس اللي بيجادلوني أنه هذه الأحاديث يعني رواها بشر عن الرسول منذ أكثر من 1000 سنة، وهي معرضة هدول يعني هدول الأشخاص اللي رواة الحديث للأخطاء. فأنا بحكي لهم أنه في حديث صحيح بخاري وصحيح مسلم، هم بيردوا علي أنه حتى في صحيح البخاري في أحاديث ضعيفة، فكيف بدي أقبل بحديث عن شخص روى حديث ضعيف، يعني أقبل الحديث الصحيح عنه في المقابل هو في حديث ضعيف رواها؟
شوف يا أختي الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله هاديا مبشرا ونذيرا، وأراد الله أن يكون هذا النبي خاتم الأنبياء، وحتى يكون خاتم الأنبياء لا بد أن تصل دعوته إلى الأمم إلى أن تقوم الساعة، ولا بد أن تبلغ أمته ما قاله صلى الله عليه وسلم من أحاديث. فالله عز وجل هيأ رجالا بدءا بجيل الصحابة سمعوا منه، جيل الصحابة بلغوا جيل التابعين، جيل التابعين بلغ جيل تابع التابعين. في القرن الثالث، أوائل القرن الثالث، الزمن الذي كان فيه وأوسطه فيه الإمام أحمد وإسحاق وشعبة والبخاري ومسلم، هذا الزمن فيه بدأ الأئمة يدونون الحديث التدوين الحق، وبدأ من عهد عمر بن عبد العزيز، لكن هذه الكتب التي أشرت إليها صنفت في أواسط القرن الثالث. إذن هؤلاء ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1000 عام كما يقولون، بل بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 250 عاما تقريبا، تزيد أو تنقص. هذا الجيل أخذه وهو يحتاط لدين الله، فجعلوا شرائط في علم قائم اسمه علم الحديث في الرجل الذي يقبلون منه ويأخذون عنه، وكانوا يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لكن ذلك لا يعني لا يلغي أن ربما كان في بعض الكتب ما يظن أنه حديث صحيح وقد يكون فيه شيء من الضعف، وربما كان في الحديث في السند شيء من الضعف وهو صحيح المعنى، لكن من حيث الإجمال العام فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم علماءها كانوا مؤتمنين كل الأمانة على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا جدلا أن في صحيح بخاري حديثا قد لا يرقى لصحة باقي الأحاديث في الصحيح نفسه، فإن هذا لا يعني أن نلغي ما في صحيح البخاري. صحيح البخاري بالمدارسة التي قام بها علماء أجلاء ليس بينه وبين البخاري قرابة، تبين لهم أن هذا الرجل بذل ما في وسعه حتى جمع تلك الأحاديث في ذلك الكتاب المبارك الذي سماه الجامع الصحيح. نعم البخاري بشر، نعم بشر، هو نفسه لم يدعي شيئا أزود أعظم من هذا، لكنه بذل وسعه. فهذا مجمل ما يمكن أن تجيبي عنه من يريد أن يناقشك في مثل هذا الأمر. نعم. أم محمد من الشارقة، تفضل يا أختي.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام، حياك الله
أخي. أنا عندي ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول، أنا في سورة البقرة: فمن خاف من موسى جنفا أو إثما، كيف نقيس هذا الجنف والإثم حتى
نعم
ما كيف يقاس، يعني كيف نعرف هذا كان جنفا أو إثما؟
نعم نعم.
ولا تنفذ الوصية.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للكفن، هناك بعض الأشخاص يستعملون كفن مكتوب عليه دعاء أو كذا، فيعتقدون أنه هذا أفضل يعني.
نعم.
فيعني ما صحت هذا.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث، ما هو أفضل شيء يصل للميت؟
ما هو أفضل شيء
يصل للميت؟
يصل للميت. بالنسبة للسؤال الأول يا أم محمد، الله يقول: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. الجنف والإثم كلاهما على الخطأ، لكن إذا كان الخطأ من الموصي الميت، يعني الموصي الذي قرب دنت موته، إذا كان غير متعمد يسمى جنف، وإذا كان عياذا بالله تعمدا يقال عنه إثم. فقد يخطئ الموصي ولا يقر، لكن هذا يسمى جنف. وأما إن كان تعمد الخطأ في وصيته إضرارا بأحد فهذا يسمى إثما. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني، الأصل في الكفن أن لا يكون مكتوبا عليه، أن لا يكون مكتوبا عليه شيء. وأفضل ما يكفن فيه العبد رجلا كان أو امرأة البياض، خير ثيابكم البيض، للحديث الصحيح في هذا الباب. السؤال الثالث، أفضل ما يصل للميت الدعاء، الحج أو العمرة عنه، والصدقة. هذه الثلاث إن شاء الله يصل ثوابها أجرها نفعها للميت، رحم الله موتانا وموتاكم. نعم. الأخت أم أنور من فرنسا.
ألو، السلام عليكم.
عليك السلام يا أم أنور.
أنا كان عندي 15 سنة في بلاد المهجر، يعني كنت وحيدة بدون عائلة، وأستغفر الله يعني ما صمت رمضان كامل، يعني ما أفتكر كم يوم ما صمته. هالحين يعني عايزة كيف أكفر عن يعني.
منذ متى بدأت تصومي يا أم أنور تقريبا؟
ما سمعت.
منذ متى بدأت تصومي؟
سنة 12 سنة.
الحمد لله. أكثري من النوافل بعد رمضان، أكثري من النوافل، هذا هو الجواب.
طبعا كان شكرا. كان عندي سؤال ثاني.
تفضل يا أم أنور. لا أم.
في حالة كنت تقريبا منذ سنتين، يعني كنت أرضع أولادي يعني توأم، يعني ما حكم يعني الرضاعة في رمضان؟ كيف أكفر يعني عن صيام؟
إذا كنت لم تصومي وقت الرضاعة توأمين فأطعمي عن كل يوم أفطرتيه مسكينا، كفارة إطعام عن كل يوم أفطرت فيه مسكينا، عليك الكفارة فقط، على أرجح أقوال العلماء. ومر معنا في دروس عدة أن هذه المسألة فيها خمسة أقوال للعلماء، فيها خمسة أقوال للعلماء. نعم. شكرا. الأخ مصطفى من الأردن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ، بأسألهم بإجازة وأنت بتجاوبني براحتك.
نعم.
وعندي تمني لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز إخراج كفارة الصيام من صدقات تأتيني؟ والسؤال الثاني شيخ، بالنسبة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة، صلاة الله للعبد العشرة ما هي؟ هل هي إحسان؟ هل هي رضا؟ هل هي عفو مغفرة؟ والسؤال الثالث شيخ، بالنسبة للصلاة، بعض الصلوات اللي ما فيها خشوع وما فيها تدبر، ما مصيرها؟ هل هي تسقط ولا يأتي جزاؤها أو ثوابها؟ وبالنسبة للقرآن نفس الشيء، القرآن ما فيه تدبر. والتمني يا شيخ، أنا لي 10 سنوات مصاب بشلل كامل رباعي، فأدعوك إنك تدعي لي بالثبات والهداية لإني محتاجها كل يوم يا شيخ، بارك الله فيك.
إن شاء الدعاء إن شاء الله ندعو لك في السر، سأل الله عز وجل أن يرفع ما بك من بأس. بالنسبة للكفارة أخي العزيز، من أعطاك صدقة أصبحت هذه الصدقة في ملكك، يعني أعطاك لك، لم يعطيك لتوزعها، فهذه الصدقة أصبحت من ملكك، ما دامت من ملكك جاز أن تبيعها وجاز أن تكفر بها عما عليك من كفارات من صيام أو غيره، لأنها دخلت في حيز ملكك وأصبحت لك. أما صلاة العبد الله جل وعلا للعبد الرحمة والتفضل والإحسان، كل ذلك داخل في معنى صلاة الله عز وجل على عبده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله على آل أبي أوفى. وأما الخشوع في الصلاة فهو من أعظم أركانها، لكنه قد يقل أحيانا، وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل، لكن لا يطالب بالإعادة، فإن الصلاة في مجملها تجزي. نعم، ثمة سؤال. الأخ إبراهيم من الجزائر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام، حياك الله إبراهيم.
فضيلة الشيخ، عندي 3 أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، إنني أحفظ القرآن ولكن أنساه دائما رغم مدخرا مستمرة.
تعاهده يا إبراهيم، اقرأه كثيرا، القرآن يتفلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعاهده أنت كل بعد حين راجع ما أمكن، حتى لو كان عندك عمل أو ما غير ذلك، لكن حاول أن تراجع بين الحين والآخر. السؤال الثاني يا أخي إبراهيم.
السؤال الثاني، كيف يتأتى العبد أن يكون ذو قلب سليم وكيف يكون خاشعا في عمله؟
الخليل قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. حتى يكون القلب سليما يعظم التوحيد في القلب، عظمة الرب جل جلاله في القلب، الإحسان إلى الفقراء، بر الوالدة، مسح رؤوس اليتامى، الكلام الطيب، التقرب للوالدين أما وأبا بالبر، كل ذلك له آثاره على القلب. الصدقة تقول، الحسنة تقول أختي أختي، الإنسان بمثل هذه الطرائق يرجى أن يلين قلبه، يقرأ القرآن بصوت يسمعه نفسه وهو يصلي في الليل، إذا قرأ في الليل تلا في الليل يصلي، يسمع نفسه ما يتلوه، يتوخى آيات يعظم الله عز وجل فيها ذاته العلية. هذا كله أخي إبراهيم له أثره في القلب. السؤال الثالث،
أدعو لي أن أتلقى الزوجة الصالحة.
أسأل الله عز وجل يا أخي إبراهيم أن يرزقك الزوجة الصالحة المناسبة، قد تكون المرأة زوجة صالحة لكنها لا تكون مناسبة لك، لكن نسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة المناسبة. أم خالد من عجمان، تفضل يا أختي أم خالد.
السلام عليكم.
عليك السلام،
كيف حالك يا شيخ؟
بخير من الله وعافية،
الله يسلمك. سؤالي عن دعاء إبراهيم عليه السلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، عن كلمة ومن ذريتي.
اختلف في من هنا، هل هي بيانية أو بعضية؟ والأرجح أنها بعضية، والمعنى أن الله قد أخبر إبراهيم أن ليس كل ذريته سيكونون على الإيمان، وإبراهيم ذريته كثرت، والعرب من ذرية إسماعيل وإسماعيل من إبراهيم، وليس كل العرب كانوا كما تعلمين مسلمين مؤمنين بالله واليوم الآخر. على هذا يحمل الآية، فقد تكون من حرف جره قطعا بيانية، وقد تكون بعضية. على القول بأنها بعضية يكون المعنى الذي قلناه، قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وليس كل ذرية إبراهيم كانوا مقيمين للصلاة، لأن هذا يخالف القدر يعني الذي أراده الله. هذا ما تيسر إراده وهيئ إعداده وعان الله على قوله. اللهم إنا نسألك أن تختم لنا بخير وأن ترزقنا الخير حيثما كنا وأينما نزلنا وأن تكفينا ربنا شر الأشرار وكيد الفجار وأن تعيننا على أمر ديننا ودنيانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.